السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعين الأعزاء، في عصر الإعلام التفاعلي ووسائل التواصل الحديثة أصبح الإعلام أكثر قوة وتأثيرا على الرأي العام، لكنه يحمل مسؤولية كبيرة تجاه الفئات المهمشة، خصوصا الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. إنتاج محتوى شامل ليس فقط مسألة تمثيل ظاهر، بل يتعلق بضمان وصول المعلومات وتوفير أدوات الفهم والمشاركة وتمكين ذوات وذوي الإعاقة من التعبير عن أنفسهم والمشاركة في صناعة الرسالة الإعلامية. في حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز سنتعرف على كيف يمكن للإعلام التفاعلي أن يكون منصة للتغيير، وكيف يمكن للمنتجين والإعلاميين والجمهور المبدع أن يساهم في محتوى يعكس الواقع ويكسر الصور النمطية ويعطي فرصة متساوية لذوات وذوي الإعاقة للمشاركة والتمكين. تفاصيل كثيرة مستمعين الكرام نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. أعزائنا المستمعين، في عصر تتسارع فيه وسائل الإعلام وتتغير فيه طرق التواصل، أصبح الإعلام التفاعلي أحد أبرز الأدوات التي تشكل وعي المجتمع وتؤثر في طريقة التفكير والرؤية تجاه الفئات المهمشة، وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة. الإعلام التفاعلي لا يقتصر على نقل المعلومات، بل يتيح للجمهور المشاركة الفعلية والتعبير عن آرائهم والتصويت وإنتاج محتوى يعبر عن تجربتهم، وهو بذلك يصبح منصة قوية للتمكين، خاصة عندما ننتج محتوى يشمل ذوات وذوي الإعاقة ويعكس احتياجاتهم ويكسر الصور النمطية التي ما زالت موجودة في وسائل الإعلام التقليدية. وفي هذا السياق تواجه وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة، كيف يمكن أن يتحول الإعلام من مجرد نقل الأحداث إلى أداة تمكين ومشاركة حقيقية، وكيف يمكن للمنتجين والمبدعين والمجتمع كله أن يضمن أن المحتوى الإعلامي يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بعدل ويتيح لهم فرصة المشاركة وليس مجرد مشاهدي خلف الكواليس. حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز ستسلط الضوء على هذه القضايا وستجيب على سؤال مهم، وهو كيف يمكن للإعلام التفاعلي أن يكون أداة حقيقية لإنتاج محتوى شامل يعزز حقوق ذوات وذوي الإعاقة ويمكنهم من التعبير عن أنفسهم والمشاركة الكاملة في المجتمع. سنناقش أيضا الأدوات والطرق التي تجعل الإعلام أكثر شمولية والتحديات التي تواجه الإعلاميين في تقديم محتوى عادل وغير تحيزي، وما هو دور الجمهور في دعم هذا التحول وصولا إلى إنتاج إعلام يثري المجتمع كله ويكسر الحواجز أمام ذوات وذوي الإعاقة. مستمعين الكرام، ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، في هذه اللحظات وقبل أن ننتقل بكم إلى فقرة استضافة ضيف هذه الحلقة، أدعوكم لأن نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة، نتعرف معا على آراء الأشخاص ذوي الإعاقة في ملائمة المحتوى الإعلامي لتلبية احتياجاتهم وهل يمثل صوتهم فعلا. كان سؤال الاستطلاع يقول: إلى أي مدى تجد أن المحتوى الإعلامي الحالي يلبي احتياجاتك ويمثل صوتك بشكل عادل، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذن نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود لاستكمال فقرات برنامج بلا حواجز.
طبعا الإعلام هو بصراحة هذه الفترة بالذات، يعني الحمد لله أصبح في صوت للمعاق، وأصبح أنه الأم بيتكلموا عن المعاق بشكل كبير وكذا، يعني مش هذاك الكم، ولكن في تحسن. من أول ما كان فيش أهمية للمعاق خالص، الآن أصبح في ذكر في التواصل الاجتماعي وأصبح صوتنا بيوصل الحمد لله، يعني في تحسن كبير. لكنه أتمنى أنه هذا الصوت مش مجرد برنامج خلاص وانتهى الكلام، أتمنى أنه هذا الصوت يستمر يعني ويكون له مغزى فائدة، أما أنه نجلس أصوات وبس في هذه المشكلة. لأنه الآن بصراحة بدأ صوتنا يظهر في الإعلام وفي التواصل الاجتماعي، والإعلاميين بصراحة بيبذلوا جهد كبير، مشكورين فعلا. لكن للأسف إحنا بنلاحظ إنه مجرد برامج فقط، يعني في الأخير ما حد بيذكرها وكأنه موضوع وانتهى. أتمنى إنه يعني لطالما أصبح لنا صوت، أصبح للصوت هذا أثر.
المحتوى الإعلامي يمثل صوتي ويوصل إلى الجمهور عندما تكون في قضية تهمني أو تهم المجتمع، يعني تكون قضية مثارة بكل وسائل الإعلام، مثل قضية قتل أو قضية ابتزاز. هنا القضية تثير الجمهور بالكامل، ويقوم الإعلام بتوصيل الرسالة إلى الناس. بس أحيانا يكون الإعلام غير عادل بنقل الرسالة بسبب عدم المصداقية والصدق أو التشويه في القضية، أو يكون في انحياز.
المحتوى الإعلامي بالنسبة لشريحة المعاقين لا يلبي أي احتياجات ولا يكاد يذكر، لأن الإعلام لا يهتم بهذه الشريحة، لا توجد جهة تهتم بهم، لا توجد مصلحة تنظم جهة إعلامية للترويج لهذه الشريحة من المجتمع حتى تكون شريحة فاعلة في المجتمع والانخراط في سوق العمل.
الإعلام وفر نوعا ما، مش هذاك الحد الكبير، لكن من ناحية النجاح مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فرصة للتعبير عن رأيهم ومشاكلهم وأفكارهم مع الآخرين، كما أنها تمكن التواصل مع المعلومات. بس يعني بجدني معي صديقات ما شاء الله كثيفين بسنهم شعراء خاتمين لكتاب الرحمن، وهذا شيء فخر كبيرهم. صح انه ما مش هذيك الشهره ولا هذيك انه بينزلوا او برايهم الناس الاخرين، بس نوعا ما حدا ما انه التواصل الاجتماعي وفر لهم كفكره، كتنزيل اشعارهم، كانهم خاتمين، كانهم معاهم القاء، كمحتوى كبير يعني. ف لا نقول انهم غايبين ولا نقول انهم مشهورين، فاذا فادهم التواصل الاجتماعي ففادهم من نفسهم، من انهم يتجرأوا كيف ينطقوا، كيف يعني يرتبوا، كيف ينزلوا حقام الاشعارات انهم ملقيين وهكذا. فمن ناحية انه موفر لهم ما موفر لهم ما هو شبك الحد، ما لانه في معي صديقات شعراء وهكذا نوعا ما مغيبين، ما في معاهم هذه الاشياء، ما يعني اشعارتهم افكارهم فقط، يعني شعرهم في فكرهم، يعني ما فيش ذيك انه الكتابات تنزل ترند انهم يكون معاهم متابعين انهم لديهم مشجعين. لا نأسف من ناحية هذه النقطة، نأسف جد والله.
بالنسبة لي اعتقد انه الان الاعلام اصبح يبذل جهد كبير ويعمل بطاقة مضاعفة انه يكرس جانب لإيصال صوت ذوي الإعاقة وتوضيح التحديات والاحتياجات الأساسية اللي تمكنهم أنهم يعيشوا بشكل عادل ومتساوي مع الجميع. محاولاتهم مستمرة، وفي كثير من الصفحات تركز على الجانب هذا وتحاول أنها تظهره بشكل واضح وقوي.
مستمعينا الأعزاء، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من آراء ذوات الإعاقة وذوي الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه أيضا من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. كل ذلك سيكون محور حديثنا إن شاء الله مع ضيفنا العزيز في برنامج بلا حواجز، الأستاذ محمد العماري. الأستاذ محمد العماري طبعا هو مؤسس منصة عدن لذوي الإعاقة وإعلامي أيضا في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين محافظة عدن، ومسؤولا إعلاميا أيضا لدى جمعية المكفوفين. الأستاذ محمد أيضا يتميز بجهوده الكبيرة في إنتاج محتوى إعلامي يسلط الضوء على عدد من قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا دور كبير في تعزيز التمكين والمشاركة المجتمعية لهؤلاء الأشخاص ليصبح أيضا صوتا مسموعا لهذه الفئة الهامة. حلقتنا اليوم كما ذكرنا ونعيد ذلك أنها سوف تتناول الإعاقة والإعلام التفاعلي، وكيف يمكن إنتاج محتوى إعلامي شامل لذوي الإعاقة بشكل عام، ونأمل أن نستفيد أيضا من خبراته ورؤاه حول أفضل الممارسات والتحديات والفرص التي يمكن أن يتيحها الإعلام الحديث لتعزيز الشمولية والتمثيل العادل. إذن في مستهل هذا اللقاء دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام أرحب ترحيبا حارا بضيفي العزيز الأستاذ محمد العماري. أستاذ محمد حياكم الله وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
أهلا وسهلا فيك، كما رحب فيك زميلي الأستاذ فهيم، وأرحب بمستمعينا الكرام لهذه الإذاعة ولهذا البرنامج الرائع.
الله يعطيكم العافية أستاذ محمد، ونحن سعداء جدا أن تكون معنا وأنت أيضا من الهامات المتميزة من ذوي الإعاقة في مجال الإعلام، ودورك بارز وجميل ورائع، فعلا أصبحت علم من الأعلام التي نفتخر بها جميعا. بداية أستاذ محمد، الإعلام التفاعلي أصبح منصة قوية للمشاركة المجتمعية وإيصال الرسائل بشكل مباشر، لكنه يتطلب فهما دقيقا لاحتياجات فئات الأشخاص ذوي الإعاقة. الأستاذ محمد، كيف يمكن للإعلام التفاعلي أن يكون أداة تمكين حقيقية لذوي الإعاقة؟
أولا أرحب فيكم مجددا. كما نعلم ويعلم المجتمع أن الإعلام مر على مراحل، وهو أول حاجة المرحلة الوراثية ثم الإذاعية والتلفزيونية، والآن أصبحنا في مرحلة الشاشة الميديا ومنصة التواصل الاجتماعي. الذي يميز السابق والآن والذي موجود أنه أصبحت منصات التواصل الاجتماعي اللي يتحكم بها الفرد بنفسه، بعكس الأيام الماضية والسنين الماضية كانت عبر وسائل رسمية لا يمكن أي شخص أن يتاح له الفرصة بشكل شخصي، ما له من أدوات خاصة اللي ما يتمكنها إلا الجهات الرسمية أو الدولة أو جهات كبرى. أما التواصل الاجتماعي والمنصات هي الآن يمتلكها كل شخص ويقدر أن يعبر فيه عن ما في قلبه وما في جواه، فنحن نتعامل بوسيلة يتعامل فيها الفرد بصفة شخصية تنعكس عليه في الأرض الواقع وفي التواصل الاجتماعي.
نعم، إذا أصبحت الإعلام الحديث إذا ما صحت التسمية أو الإعلام التفاعلي منصة يستطيع كل شخص من ذوي الإعاقة أن ينقل قضايا وينقل أيضا حقوقه وأشياء كثيرة تعبر عنه بكل سهولة، ليست هناك القيود الموجودة اللي ذكرتها أستاذ محمد اللي كانت موجودة من قبل في الإعلام السابق. يعني
أيوة نعم، الإعلام السابق كان ضروري يكون برنامج يعده إعلامي، لكن أي واحد الآن حتى لو مش إعلامي قادر أن يعبر، قادر أن يتكلم بالكلمة بالفيديو بالأشياء كثيرة يعني.
صحيح، وأيضا يميز أنه الإعلام قبل التفاعلي كان يخضع للرقابة وأيضا التمحيص وغير ذلك. نعم أستاذ محمد، رغم التطور الكبير في وسائل الإعلام يعني، وكما ذكرتم وأسلفتم في مقدمة حديثكم للإجابة عن السؤال السابق، لا يزال المحتوى الإعلامي يفتقر أحيانا إلى الشمولية، ويستمر أيضا في نقل للأسف الشديد الصور النمطية عن الإعاقة. ما هي أبرز التحديات التي تواجهها أثناء إنتاج محتوى شامل يعكس الواقع الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة؟
أولا نشوف المحتوى كمنصات وكتواصل اجتماعي لا عيب فيها، احنا العيب الذي يستخدمها يعني. فترى اكثر القضايا التي تتناول مع ذوي الإعاقة دائما تتناول قضايا ذوي الإعاقة انهم منظر الشفقة ورحمة والتعاطف معهم، ومن يعني اصبح جانبنا السلبي انه اذا في قضية عن ذوي الإعاقة ضروري يتكلم فيها من جانب الرحمة والتعاطف والإرادة والتحدي والعزيمة، ما لنا من هذه الأشياء. فهذه الأشياء أصبحت يعني مؤذية لذوي الإعاقة وليس مرضية لهم، ويحسب إنه صاحب التواصل الاجتماعي أو المشهور أو الإنسان اللي معه قناة كبيرة أو شيء يرى إنه هذا محتوى حلو، لكن ما يحس إنه هذا المعاق يتأذى هذا الشيء عندما توصل رسالة للآخرين إنه هذا الشخص يحتاج إلى شفقة ورحمة. فهذه نعاني منها إلى اليوم يعني.
هذه الصور النمطية يعني المعتادة يعني اللي اعتاد عليها كثير من الإعلاميين ووسائل الإعلام ووسائل التواصل أيضا للأسف الشديد ما زالت موجودة، لكن كما ذكرت أستاذ محمد يمكن في وجود منصات خاصة بالإعاقة وإعلاميين أيضا من ذوي الإعاقة تغيرت هذه النظرة النمطية والصورة النمطية بصورة حقيقية تعبر عن حقيقة الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني في الأول والأخير كما ذكرت هؤلاء الأشخاص ليسوا خارقين للعادة، وبالتالي يمكن أن نصورهم على أنهم يعني معجزة يعني في بعض التصورات أو الكتابات أو التناولات الإعلامية، وأحيانا كما ذكرتم أستاذ محمد يتم تناولهم على أنهم منبع للشفقة والرحمة والعطف والإحسان وغير ذلك من تلك المصطلحات. فالأمور لا تحتاجهم في الأخير بشر و يعني أناس مثل بقية البشر يعني.
أكيد.
نعم.
المعافو يحتاج انك تسلط عليه، تسلط عليه عندما امام الاخرين، امام وسائل الاعلام، امام الجهات الخدميه مثل القطاع الخاص، انه المعاق قادر ان يعمل، قادر ان يشتغل مهما صح. كانت اعاقته هي اعاقه الفكر وليس اعاقه الجسد. هذا الذي المعاق اللي يشتيه من الناشطين والتواصل الاجتماعي بشكل عام يعني. اما المعان الاعلاميين الذي لهم علاقه بالمعاقين اكيد بيكون بيوصل رساله افضل اكثر من المشهور الذي لديه متابعين وما اسمه علاقه مع المعاقين وكيفيه تسليط الاضواء والقضايا لهم يعني.
جميل جدا استاذ محمد. اذا استاذ محمد ما زال الحوار يعني معكم ذا محاور كثيرة وعديدة إن شاء الله نتناولها في سياق هذا البرنامج من حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز، لكن دعني أستاذنك في هذه اللحظات وأيضا أستاذن مستمعينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام حياكم الله من جديد، معكم متواصلين في برنامج بلا حواجز. حلقة هذا الأسبوع بنتكلم فيها عن الإعاقة والإعلام التفاعلي، كيف يمكن أن نصنع محتوى أكثر شمولية يناقش قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة على وجه الخصوص. ضيفي الكريم والعزيز هو الأستاذ محمد العماري، مؤسس منصة عدن لذوي الإعاقة، وهو أيضا إعلامي لدى صندوق المعاقين ومسؤولا إعلاميا أيضا في جمعية المكفوفين ومن الناشطين المتميزين والرائعين على الساحة اليمنية في مجال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ محمد أرحب بك مرة أخرى، وما زال معنا عدد من المحاور اللي يمكن نسلط الضوء فيها. أدوات متعددة يعني لابد أن ترافق المحتوى الإعلامي أحيانا، مثل الترجمة بلغة الإشارة، أحيانا التسمية النصية، المحتوى الصوتي، الفيديوهات المهيئة أيضا. برأيك هذه الأدوات كيف يمكن توظيفها بشكل عملي وفعال في الإعلام التفاعلي؟
الحمد لله الحمد، أصبحت البرامج متاحة، مثلا تحويل النص إلى يعني تحويل الكلام إلى نص كتابي اسم صاحب الصم البكم يقدر أن يقرأها، والكلام يستطيع الكثيف أن يسمعه. أيوة، فأصبحت الأشياء هذه من قبل كانت تحت يعني نوعا ما في صعوبة وفي أشياء تشتريها شراء، الآن أصبحت نوعا ما نسبيا نشوفها أن أصبحت متاحة لكافة ذوي الإعاقة بشكل عام سواء كانت مسموعة أو مقروعة يعني
بمختلف الإعاقات، الإعاقات السمعية والبصرية، الأدوات والأجهزة اللي كانوا ربما أحيانا يريدوا وسطاء لنقلها إليهم أصبحت متاحة يعني بالإمكان، وهذا أمر يعني أيضا يحسب لوسائل التواصل الاجتماعي للأمانة أنه أوجدوا مثل هذه الميزات التي من خلالها يمكن أيضا أنه ننقل بكل يسر وسهولة المعلومات إلى الأشخاص الصم أو أيضا يتلقاها الأشخاص المكفوفين.
مثل اليوتيوب في إشارة الترجمة الفورية، هذه لما تفعلها أي كلام يتكلم يرجع كتابه تحت.
أيوه.
وهذه نعم. من دون برامج من دون أي شيء، وأصحاب الفيسبوك حتى بالبث المباشر عندما يطلعوا بأي شيء أي كلام يتكلموا يتحول كتابه فقط من يعني في الأسفل. أيوه. فتسهيل لدول الإعاقة السمعية لأنهم عانوا كثير وهم أكثر عزلة بالمجتمع بسبب التكنولوجيا اللي لا تساعدهم بالتواصل مع الآخرين.
نعم أستاذ محمد، يعني في إطار ما ذكرته يعني لماذا يعني نجد أنه فعلا ربما الإعلاميين من فئة الصم بنسبة قليلة جدا، يعني ليسوا مثلا هناك يعني ربما من الإعاقات الحركية هناك مجموعة من الإعلاميين، مثلا من المكفوفين وهم في المرتبة الأولى كثير جدا من الإعلاميين الذي فعلا نستمع لهم ومؤثرين وفعلا فاعلين في الوسط الإعلامي، لكن ربما شريحة الصم يعني نجد نسبة قليلة أو لا تذكر تماما من الإعلاميين، هذا يعد أيضا من ضمن الصعوبات التي يمكن أن نركز عليها مثلا؟
لا شوف، لكل شخص يعني لكل مهام له، يعني لكل فئة لها اهتماماتها الخاصة. صراحة شوف، المكوفين مبدعين بالتحرير وكتابة المقال والخبر الصحفي بحكم أنهم يسمعون ويتلقون ويعرفون يتكلمون. الصم مبدعين في جانب الإعلام، ماذا بأفضل المصورين عندنا في محافظة عدن، منهم من فئة الصم
في التصوير. التصوير. أيوة نعم.
في التصوير الاحترافي يعني ما شاء الله عليهم، تشوف مبدعين، وحصلت مسابقة قبل الشهر كذا كنت مشارك فيها ففازوا علينا أصحاب الصف. صراحة يعني أنا أشهد لهم أنه بالتصوير الفوتوغرافي في الكاميرا صراحة يعني مبدعين ولا مثيل لهم، بس ما فيش الجهة التي تدعمهم لكي يوصلوا لهذا المجال. وأكيد مبدعين بالتصميم، بالتصميم والجرافيك
والديكورات وهذه الأشياء. والله صحيح يا أستاذ محمد، أنت وضعتني أنا من نقطة للأمانة هي كانت غافلة عني تماما فعلا، كما ذكرت حتى عندنا أعرف ناس يعني وأشخاص كثيرين من الصم فعلا مبدعين في جانب التصوير وأيضا الفيديو والديكورات وهذه الأشياء.
حتى لما أشوف لا معي نزل مثلا نزول معي مقابلة أو مكان أصور فيه ببرع ولاقي من الصم خلي صورنا صراحة، أنا أقول له لا معني ما أجي أعرف بالتصوير يعني. فهم ما شاء الله يشوف الإعلام مجال يعني، مثلا لو معك شيء منصة إعلامية تخلي من المصممين والمصورين من الصم البكم، من المعاقين الحركيين تشغلوا في البرمجة والحاسوب، والمكفوفين بالتحري والنزول إلى الميدان بشكل عام.
الله يعطيك العافية أستاذ محمد. يعني أستاذ محمد أصبحت كأنها تخصصات إذن، وفعلا والله لدى الأخوة والأخوات من الصم عندهم إحساس كبير جدا في هذا الجانب، في جانب التصوير والديكور وهذه الأشياء. لمساتهم جميلة جدا ورائعة وإحساس رباني ما شاء الله.
من جلس معهم وشاف إبداعاتهم الله سيشتغل هذا الشيء، وندعو المؤسسات الإعلامية والإعلام والدعايات والإعلان، لو اتجهتوا مع الصم ما شاء الله خطاطين رسامين جداً يستطيع يرسم لك لافتة، يقدر يصمم لك شعار لوجو أي حاجة، ما شاء الله محترفين بهذه الأشياء صراحة.
الله يعطيك العافية، وهذا والله نقطة مهمة جدا أستاذ محمد، أنا أشكرك عليها فعلا. الإخوة من الصم وإن كانوا خلف الكواليس لكن إبداعاتهم ولمساتهم رائعة وجميلة جدا، إحساس رائع جدا في مسألة التقاط الصور والتعامل مع الكاميرات وأيضا في جانب الديكورات والرسم والخط وغير ذلك. أستاذ محمد، أستاذ محمد لو أيضا انتقلنا ما زلنا أيضا في الإعلام التفاعلي، هذا الإعلام بيتيح للجمهور المشاركة بشكل مباشر زي ما ذكرت في مقدمة كلامك، أنه ما أصبحش أو لا يوجد هناك قيود كما كان في الإعلام الذي قبل أو الذي جاء كان في البداية، يعني الإعلام التقليدي الذي يعني بيعاني منه كثير في مجال القيود. هذا الإعلام، الإعلام التفاعلي، أتاح الفرصة وأصبح الجمهور يمكن أنه يشارك بشكل مباشر، لكن كثيرا ما يبقى الدور المجتمعي غير مستغل بشكل كامل. كيف يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن نتحدث هنا عن الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، والمجتمع المساند أيضا المشاركة في صناعة محتوى إعلامي أكثر شموليا وتأثيرا وبعيدا عن الصور النمطية التي دائما بترافق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أولا الأشخاص ذوي الإعاقة من الإعلاميين، يعني رسالتي لهم يعني مثلا أنه إذا أنت تريد عبر عن قضية وأنت تريد أن تكون عضو فعال في المجتمع وفي التواصل الاجتماعي، حاول أن تدرس دورات في كيفية كتابة القدر، كيفية صياغة الكلام المؤثر، وكيفية أن تنتقي أشياءك بعناية واحترام. أما من الأشخاص اللي هم عاديين، حاول أن تتقرب من المعاقين وتشوف إيش قضاياهم وإيش اللي يحتاجوا في وقتنا الحالي. يعني ذوي الإعاقة في عدة قضايا نحاول أن نتناولها، مثل التوظيف، التمكين في سوق العمل، وأشياء كثيرة يحتاجها المعاق، لكن لا يوجد من يسلط الضوء بالشكل المطلوب. احنا دائما اقتصرنا على انه يحتاج الى مساعدة، يحتاج الى دعم مالي، يحتاج الى اغاثة فقط، ولا ونسوء الاهم انه كيف تهيئ ذوي الاعاقة نفسيا، وكيف تدفعه الى سوق العمل، وكيف تهيئ المعاق في سوق العمل، وكيف تقنع صاحب العمل انه هذا المعاق قادر ان يعمل، ولا وكيف انه يتقبلت يعني انه بيواجه تنمر سواء كان من الزبائن سواء كان من هذا، وكيف نفسر هذا الشيء، وكيف نوصله للمجتمع أن المعاق لا يعيق أي شيء يعني.
نعم، أنت مع أستاذ محمد أنه لابد من تناول أيضا قصص النجاح، القصص المتميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقصص النجاح هذه من ضمن الأفكار الذي يقدمها الإعلاميين بشكل عام، وكان بالتواصل الاجتماعي أو على شكل فيديوهات كنماذج يعني يوصلون فيها رسالتين، رسالة للمعاق أنه يشوف هذا رغم إعاقته يا معاق شوف كيف اشتغل وكيف عمل وكيف وصل ولم ييأس رغم الأشياء التي حصلت حواليه، والرسالة الثانية تكون إلى صاحب أرباب الأعمال وأصحاب المتاجر وغيرها أنه يشوفوا قادر أن يعمل مهما كانت إعاقته، تيحوا لهم الفرص ستجدوا الكثير. فهنا يكمل دور الإعلام انه ما لا نوجد ثقافه ولا نوجد يعني توعيه في قضايا ذوي الاعاقه من الاعلاميين او من يستخدم هذه الادوات.
استاذ محمد للامانه يعني وانتم الرواد المواقع مواقع التواصل الاعلامي والناشطين والفاعلين في هذا الجانب، انا يعني من خلال ممكن تجربتي المتواضعه اجد انه هناك كم كبير جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه لديهم صفحات سواء على الفيسبوك أو على مختلف مواقع التواصل، لكن للأسف الشديد يعني ما زالت صفحاتهم خاملة، وتقريبا ما أدري هل ما يجدوا أنه ما هو الذي يذكروا أو يكتبوا أو يطلعوا فيه، ما أدري ما هي المشكلة لديهم، لكن بحكم تجربتكم أنتم ما هي الكلمة اللي يمكن توجهوها لهؤلاء الأشخاص؟ وما زال يعني الوضع يعني أنه تخيل إلى هذه اللحظة نلقي باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي ونلقي أيضا باللوم على الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة إنه لم يتناولوا قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، بينما الكم الكبير جدا من هؤلاء الأشخاص الذي أيضا لديهم أو هم نشطاء يعني إذا صح التعبير أن نقول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي لديهم القصور الأول في عدم نقل أيضا وإبراز قضاياهم.
شوف الفيسبوك وهذه كلهم منصات لا عيب فيها، العيب في الذي يتناول ويستخدم هذا الشيء يعني. هذا أولا. أما كذوي الإعاقة عن نفسي صراحة أنا لما أنشأت المنصة لم أتكلم عن نفسي، أنا حاولت أنا جلست مع ذوي الإعاقة السمعية، حاولت ذوي الإعاقة البصرية، أخذ نماذج، أخذ ناس عملوا واجتهدوا وأكتب عليهم وأروي المجتمع إنه ذوي الإعاقة قادرين يعملوا قادرين يشتغلوا، ما أتكلم عن نفسي أبدا، أحاول أن أتكلم عن ذوي الإعاقة وأتسلط على قضاياهم وأتكلم وأشوف إيش الصعوبات اللي عانوا منها ووجه رسالة من خلالها إلى ولاة الأمور ومن لديهم ذوي إعاقة أو من أصحاب أرباب المال والأعمال والجهات الاختصاص إنه ذوي الإعاقة لا زالوا موجودين ولا زالوا يعملوا ولا زالوا يشتغلوا ورغم المحيط بهم يعني. فالذي لديهم صفحات وكذا تلاقي يتكلم عن نفسه، اليوم خرجت اليوم عملت اليوم سويت اليوم
وكان صفحة شخصية خاصة به يعني. نعم
أيوة صفحة شخصية، وأنت تتحدث وتروح مؤتمرات خاصة بذوي الإعاقة وتتكلم إنك تتكلم باسمهم، لكن صفحتك لا نرى أي شيء تكلم عنهم
أبدا
يعني.
نعم، وهذا يمكن من المعيب يعني، والذي أيضا بيحسب على الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه أنا أعتقد إنه يمكن نوجه دعوة لهم، كل شخص يستمع إلينا، أنت معك يا أخي العزيز صفحة في موقع التواصل الاجتماعي، استغل هذه الصفحة استغلال صحيح، وبالتالي اعمل على نقل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، عرف المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يعني نقعد دائما ونجلس انه والله نلقي باللوم على الاخرين يعني لماذا لم يتناولوا قضايانا، لانه اصبح الان الوضع مختلف تماما، لم يعد الاعلام محصور في زاويه معينه او على جهات معينه، وبالتالي نجد صعوبه في نقل الصوره الحقيقيه والتي ايضا نريدها كاشخاص ذوي الاعاقه للمجتمع، الان الاعلام حر ومفتوح، وبالتالي علينا في المقام الاول كاشخاص ذوي اعاقه أن نكون فاعلين بالشكل المطلوب لنقل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ محمد طبعا أنا سأعود لك وحنتكلم على منصة عدن، هذه المنصة الرائدة والرائعة والتي أنتم أيضا مؤسس لهذه المنصة، لكن أستأذنك أيضا وأستأذن المستمعين الكرام أن أذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل للحديث عن منصة عدن لذوي الإعاقة، نذهب إلى فاصل ونعود. المستمعين الكرام، حياكم الله، متواصلين معكم وضيفي العزيز في برنامج بلا حواجز، الأخ العزيز والإعلامي الناشط المعروف الأستاذ محمد العماري، أيضا مؤسس منصة عدن لذوي الإعاقة وإعلامي لدى صندوق المعاقين عدن ومسؤولا إعلاميا أيضا في جمعية المكفوفين. أستاذ محمد، مرة أخرى أرحب بك، ودعنا في هذه الجزئية نتحدث حول منصة عدن الإخبارية لذوي الإعاقة، أبرز المؤسسات الممارسات الناجحة التي رأيتها في الإعلام التفاعلي، وكيف يمكن أن تكون نموذجا لإنتاج محتوى شامل ومؤثر. قبل ذلك أستاذ محمد، أنا حابب أسمع أيضا كيف جاءت هذه الفكرة، وماذا تقدم منصة عدن، وكيف التفاعل الذي أنت مثلا بتلمسه من الأشخاص ذوي الإعاقة، هل فعلا نستطيع أن نقول أنها نموذج لإنتاج منصات عديدة إن شاء الله تعالى في المستقبل؟
والله شوف، أساس فكرة منصة عدن لذوي الإعاقة، شفت مجلة سنابل الأمل هذه الخاصة بنشرات ذوي الإعاقة، مش يمنية، هي خليجية، فقلت لماذا لم يكن لدينا منصة خاصة بنا كجمهورية يمنية وكمجتمع محيط بنا في محافظة عدن أو في كافة الجمهورية اليمنية بشكل عام. صلحت، بدأت المنصة بتأسيسها بشكل شخصي ولا زالت مستمرة بجهد شخصي. كان هدفي الأول والرئيسي نقل الأخبار والأخبار المتعلقة بالجمعيات والمراكز المختصة بذوي الإعاقة، وبحكم علاقاتي مع جهات كبيرة ومن ضمنها رؤساء الجمعيات والاتحادات، فكنت أحضر ندوات وأحضر ورش، بس لا أرى الإعلام يسلط عليها وأيش تناولوا من قضايا فيها يعني.
جميل.
من خلال هذه المنصة أنشأتها كخطوة أولى، كنت دائما أنقل الأخبار، وأي أي جمعية تقوم فعالية أو شيء أروح لعندهم أغطي بشكل مجاني وأسلط على هذا الشيء. فترة من الفترات حضرت ورش، حضرت دورات، حضرت غيرها من الفعاليات، كنت أسلط عليها بالجانب الإعلام وأذكر إيش اللي حصل وإيش المطلوب وإيش الذي حاصل في الورش وفي الغرف المغلقة في الخاصة بذوي الإعاقة. وبعدين فترة من الفترات بديت أتكلم عن نماذج من ذوي الإعاقة الذين كانوا طلبة والآن لهم قيادين في المجتمع ولهم كلمتهم ولهم تأثيرهم. وأكثر تفاعلا كانت لدي في الصفحة عندما أتكلم عن شخص من ذوي الإعاقة وإيش الصعوبات اللي تحداها وكيف وصل إلى ما وصل إليه الآن. فشفت أكثر تفاعلا بهذا الجانب، أكثر شيء إنه الناس منبهرين كيف معاق قدر أن يتخطى الحواجز وكيف قدر أن يتحدى الإعاقة، والآن من هو مستشار قانوني ومن هو يعمل بشركة خاصة ومن هو يعمل رئيس جمعية ومن هو يعمل في الوزارة، وفي نماذج كثيرة تكلمت عليها في الصفحة الذين تحدوا الإعاقة والآن أصبحوا ناجحين في المجتمع.
طيب، قصص النجاح هذه أستاذ محمد يعني من خلال تجربتك تجدها أني أكثر انتشارا وربما أيضا
وتفاعلا يعني ما شاء الله. أيوة
نعم. طيب أستاذ محمد، يعني حقيقة بادرة طيبة ورائعة إن شاء الله تعالى، وفعلا جهود طيبة وذاتية أنتم قمتوا بها. مسألة أنه أيضا الأخبار الأخرى، كيف يمكن للمنصة مثلا أنها تكون أيضا ذات تفاعل، يمكن يعني خليها أقول لك ببساطة، يعني هل يمكن مثلا إيجاد مثلا مراسلين في مختلف المحافظات لتغذية الأخبار، أم أنكم تعتمدوا فقط على حضوركم أنتم الشخصي للفعاليات، أو تلقيكم أحيانا أخبار من هنا أو من هناك ووضعها ضمن أخبار المنصة؟
حاولت أتواصل الآن بمحافظة لحج ولدي مراسلة هناك وحضرموت، وأنتقي من أرتقي من المواقع الأخرى والمنصات الذي لا يستطيع المعاق أن يوصل إليها يعني.
جميل.
عيش سيارتها وأتكلم عليها بشكل مبسط ويفهمه الجميع يعني.
جميل. يعني يكون هناك حتى متطوعين من ذوي الإعاقة اللي فعلا وإن أتوا لك بأخبار بسيطة يعني في بدايتها، يمكن أنت أيضا بحكم خبرتك في الجانب الصياغة والتحرير وكذا وتعيد تحريرها وصياغتها ونشرها أيضا عبر موقع منصة ذوي الإعاقة. الآن المنصة أستاذ محمد، المنصة فقط هي في موقع الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالفيسبوك،
وموقع إلكتروني
جميل جميل،
وفيها وفي تيك توك وفي إنستغرام وفي كل الأماكن حاولت توسع فيها.
جميل، ما شاء الله، عمل رائع أستاذ محمد، وندعو والله الجهات المعنية أنه فعلا تدعم مثل هكذا جهود، لأنه مهم جدا أن يكون هناك منصات متخصصة بنقل قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ محمد، يعني أعتقد التواصل بالمنصة أمر سهل، يعني هل هناك إجراءات معينة، مثلا أرقام معينة، أم أنه يتم التواصل مباشرة معك؟ مثلا أنا هنا في مثلا في تعز مثلا، أو في صنعاء، أو في أي محافظة من المحافظات، عندي مثلا خبر معين أريد أن أشاركه المنصة، ما هي الإجراءات؟ هل هناك أرقام معينة مثلا؟
قد مسجل في بداية الصفحة عندما يدخل فيها، في منشور مثبت يتكلم عن المنصة وكيف التواصل معها وكيف تنشر خبرك لديها يعني. وإن شاء الله في الأيام القادمة ستظهر منصة سأكون أنا شريك فيها، بتأسسها منظمة الانتكاب بالشراكة مع مؤسسة بناء، بتكون هذه المنصة خدمية خاصة بذوي الإعاقة بالجمهور اليمني بشكل عام، وتختص بمحافظة عدن بشكل خاص. يتكلم مثلا استشارة قانونية، تدخل يعني عبارة عن تطبيق فيها كل الأدوات ما يتعلق ذوي الإعاقة، ما هي البنوك اللي تتعامل مع المعاقين، ما هي الاستشارة القانونية اللي تتعامل مع المعاق، أنا بسافر إلى محافظة كذا مثلا أنا معاق حركيا، إيش الجمعية اللي كم تيل الجمعية اللي باجي روح تقل فيها ابني. فيها خدمات كثيرة خاصة بذوي الإعاقة، بتخدم ذوي الإعاقة بشكل عام بإذن الله.
جميل جدا أستاذ محمد، الله يعطيك العافية، وهذه دعوة أيضا عبر برنامج بلا حواجز في إذاعة رمز لكل المستمعين الكرام، وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه فعلا يحاولوا يتفاعلوا مع منصة عدن لذوي الإعاقة، هذه المنصة الإخبارية المتميزة والرائدة، والذي طبعا يديرها الأستاذ محمد العماري مؤسس هذه المنصة. أستاذ محمد، إذا قبل أن أنتقل معك إلى مجال التوصيات ومستقبل الإعلام الشامل، ما هي الرسالة اللي يمكن توجهها أنت للإعلاميين والإعلاميات ومن غير ذلك أيضا من الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون رسالة من نابعة من تجربة خطها أنت أستاذ محمد في كيفية التعامل مع المتغيرات، مع أيضا العوائق الحواجز اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف يمكن نصيغها بشكل إعلامي وبطريقة تتناسب مع أنه كيف ننقلها بشكل جميل ورائع؟
رسالتي أول، عندما تتكلم عن ذوي الإعاقة حاول أن تجلس معها أي فئة بتتكلم عنها، تشوف إبداعاتهم، تشوف إيش اللي يحتاجوا، ويا ريت ويا حبذا عندما تتكلم أو تتمنتج فيديو أو شيء لا تجيب موسيقى مؤثرة، لا تجيب شيء عاطفي. هذا الذي يعني عندما يعني نعاني أكثر شيء، عندما يجي مشهور أو شيء يجلس معانا وبعد لما يمنتج فيديو أو شيء يجيب لك موسيقى مؤثرة عاطفية كذا يحسسك بالرحمة وكذا.
نعم.
ليش تعمل هذا الشيء؟ قال عشان تطلع ترند يا أخي، ما يقعش أنك تطلع ترند أو أنك يعني تظلم فئة وتتكلم عليها بنظر بشيء يعني ما المعاقي يتأذى منه عندما تتكلم بهذه الطريقة يعني.
بأسلوب الرحمة والشفقة. نعم.
أيوه.
ولو كان أستاذ محمد يعني لو عكسنا المسألة مع هذا المشهور، وكان المشهور هذا في وضعية هذا الشخص ذوي الإعاقة، وعملنا هذه الموسيقى مثلا أو اللهجة اللي فيها رحمة وشفقة، كيف حيكون وضعها؟ أكيد حيتأذى يعني بشكل أو بآخر.
أيوه، فيقول لك أنا الشيء بحث عن ترند وكذا، لا مش ظهر
المعارضة مش على حساب نعم مش على حساب ذوي الإعاقة. أيوه.
يعني حاول أن تحصل الفاظ، أخي المعاق هو بشر، من الأول الأخير هو بشر، الله أخذ منه شيء وعطيه شيء آخر، يعني نعم. عامله كأي شخص، الله منه إذا عمل شيء إنجاز هذا يحسب له أنه تحدى إعاقته ونجح، والمبصر والشخص العادي هو نجاح يعتبر له نجاح واحد بس، بينما المعاق لو نجح يعتبر نجاحين، أنه تحدى إعاقته وتحدى المجتمع الذي دائما هو مجتمع معيق وليس مساعد لهذا المعاق.
أحسنت أستاذ محمد، ودائما بالنادي بهذه الكيفية، أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحتاجوا إلى العطف ولا الشفقة ولا الرحمة، هم أشخاص يستطيعون، لديهم من القدرات، لديهم أيضا من الإمكانيات الكثير، لكن الفارق الوحيد بينهم وبين غير ذوي الإعاقة أن هناك حواجز في البيئة، الحواجز هذه إذا ما زيلت وهيئة البيئة بشكل مناسب ورائع للأشخاص ذوي الإعاقة يستطيعون ممارسة حياتهم مثلهم مثل غيرهم، وبالتالي حيبدعوا، عندهم الفكر وعندهم الطاقة والإبداع وأشياء كثيرة جدا حيبدع. لأنه أحيانا أقارن أستاذ محمد، أقول مثلا كشخص عندما تطلب من شخص مثلا معين أنه يصعد إلى الدورة الثانية وما فيش معه لا أسانسير ولا سلالم، حيكون ذو إعاقة أيضا لأنه مش حيستطيع الصعود. الشخص المعاق كذلك، يعني أنت عندما تعمل له رمب أو مصعد للصعود وكذا حيطلع وحيصعد وما يكونش فيه حاجز، فالحاجز هذا هو العائق بين الشخص المعاق أو ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة. إذا ما أزلت هذه الحواجز حيكون الجميع في حالة متساوية. أستاذ محمد أنا أستأذنك طبعا الفقرة الأخيرة اللي حننتقل بها أنا وأنت هي التوصيات وأيضا مستقبل الإعلام الشامل في اليمن، لكن أذهب أنا وأنت وأيضا مستمعينا الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل.
بلا حواجز، برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم، تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
المستمعين الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. موضوع الإعاقة والإعلام التفاعلي، كيف نصنع محتوى أكثر شمولا للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، يناقش أيضا إمكانياتهم قدراتهم بعيدا عن العطف والشفقة، وما طبعا تحدث به ضيفي العزيز الأستاذ محمد العماري الإعلامي والناشط في قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا مؤسس منصة عدن لذوي الإعاقة، وأيضا إعلامي بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عدن، ومسؤولا إعلاميا لجمعية المكفوفين، ولديه الكثير من الأنشطة الرائعة والمتميزة على الساحة اليمنية. أستاذ محمد، كثير من القضايا التي ناقشناها وبالتالي هي دعوة نوجهها من خلالكم وعبر برنامج أيضا بلا حواجز في إذاعة رمز، إنه كل الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانكم أيضا أن تصنعوا صورة جميلة ورائعة شاملة عن قدراتكم وإمكانياتكم، بأنكم قادرين على أيضا التحدي، والمسألة هي مسألة كما ذكرت قبل الفاصل هي مسألة حواجز، إذا ما أزلت هذه الحواجز فيكون الأشخاص ذوي الإعاقة ذو قدرات وإمكانيات متساوية مع غيرهم. أستاذ محمد، التوصيات اللي يمكن نخرج بها أنا وأنت من خلال هذا البرنامج، ما هي التوصيات العملية للمؤسسات الإعلامية عندما بتتكلم عن المؤسسات، ماذا تقول لهم؟ أيضا كيف نضمن أن المحتوى المقدم يشمل ذوي وذوات الإعاقة ويعكس حقوقهم بشكل عادل بعيدا عن الصور النمطية والتحيزات؟
تخيل أن المؤسسات الإعلامية عندنا في محافظة عدن لا يوجد أي إذاعة أو قناة لديها برنامج خاص لذوي الإعاقة،
مشكلة هذه. نعم،
وهذا مؤسف يعني صراحة، يعني لا الخاصة ولا الحكومية في الوقت الراهن. يعني حاولت أن أعمل أنا في إذاعة بجهد شخصي وعملت دورة كاملة ورجعت وقفت، لا يوجد لديهم دعم حتى إذا في البرامج وإذا مدراء الإذاعات والقنوات يقول لنا أخي خليهم، يعني مهمشين هذه القضية بشكل عام كمؤسسات يعني. نعم. والإذاعة الخاصة يقول لك جيب لي راعي أو معلن أو ذا الكلام يعني، فهذه مشكلة من ضمن المشكلات اللي يعاني منها ذوي الإعاقة في المؤسسات والجهات المعنية.
نعم. وهي من المشكلات الكبيرة أستاذ محمد، يعني كما ذكرت من المؤسف جدا أنه نجد أنه كثير من البرامج، برامج ما يطلبها المشاهدون وغيرها وغيرها والسياسية وغيرها،
برامج الأطفال موجودة تخيل. نعم. بس ما خاصة بذوي الإعاقة
ويفتقر إلى برنامج وحيد أو خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشكلة فعلا بنعاني منها في كل في مختلف محافظات الجمهورية أستاذ محمد. فما هي التوصية التي يمكن أن تضعها لهم أو أن تقولها لمثل هكذا مؤسسات إعلامية؟
والله رسالتي للمؤسسات الإعلامية عشان تكون مؤسسة إعلامية منصتة للجميع وتتكلم عن طبقات المجتمع سواء كان الأطفال أو الشباب أو كبار السن أو الطبقات السياسية الاجتماعية المرأة، كل يعني الإذاعة تتناول كل القضايا، لا قضايا ذوي الإعاقة يتكلموا عليها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، أما بقية الأيام لا يتناولوا.
يمكن يكون خبر أستاذ محمد أحيانا تكون خبر ما يتجاوز 30 الثانية أو الدقيقة حتى، يعني
يا خبر يا يتناقشوا موضوع في الفترة الصباحية فقط كوم نعم. واحد وخلاص
وانتهى الموضوع صحيح
انتهى الموضوع فهذا إجحاف حق ذوي الإعاقة ويعني ظلم لهم وظلم لحقوقهم فهم جزء من لا يتجزأ من هذا المجتمع ويشكلوا نسبة أكثر من 15% في المجتمع اليمني من ذوي الإعاقة يعني يشكلوا نسبة كبيرة 15% فلهم الحق أن يتوعوا بقوانينهم المجتمع يعاني المعاق يعاني من المجتمع بسبب التنمر هذه التنمر يعني لك أن تخيل أن التنمر يأتي من الأهل ما بالك من المجتمع فالمجتمع يحتاج إلى وعي كيف يتعامل مع المعاق والله المعاق محطم نفسيا بسبب ما يلاقيه داخل في محيط أهله وفي مجتمعه أنه لا يتعامل مع المعاق لا يشجعه لا بسبب قلة الوعي وأنه المعاق يا أخي يروح لك مسجد وخلاص ومدريج ما توفقش اللي يشوفه عاد أنت اللي بان لي المعاق كمعاق ما بتقدر شو من ذا الكلام والإحباط والله أنا عن نفسي ككفيف والله واجهت هذا الكلام يا أخي يروح لك من يوظفك أنت ما تشوفش يروح لك مسجد أنا باقي لك راتب أنا ما وأنا والحمد لله لدي أسرة وأمتلك مصدر دخل من
قدرات رائعة وممتازة يعني فما بالنا بالآخرين أستاذ محمد يعني مشكلة كبيرة والله
العظيم فإحنا الآن كإعلاميين وكمؤسسة إعلامية نحاول أن نسلط هذا الكلام ونشتي نكلم وسائل الإعلام إنه برامج ذوي الإعاقة لابد أن تكون موجودة بكل خارطة برامجية حتى لو كانت في خارطة الشهر الأولى والخارطة الشهر الثاني لا والشهر وهكذا يعني بين فترة وفترة لكن إنكم تصور الأخير هذا مؤسف
صراحة والله يا أستاذ محمد أنه فعلا كما ذكرت أصبت العين الحقيقة أنه لابد أنه وسائل الإعلام المؤسسة الإعلامية أنه تقوم بدورها على أكمل وجه يعني بالتالي هذه الفئة 15% من نسبة السكان يعني فئة أو نسبة كبيرة جدا يعني لا تحتاج أو لا تستحق أنه تهمش من القضايا الإعلامية ومن المؤسسات الإعلامية بمختلف أيضا تنوعها وبالتالي إدراج البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة هو هذا واجب وهي دعوة أيضا نوجهها لوزارة الإعلام أن تتبنى هذا الموضوع بشكل جدي وبالتالي فعلا يكون هناك ما يخصص للأشخاص ذوي الإعاقة يعني نشر التوعية وكما ذكرت أنه ما زال الوعي قاصر جدا على حتى يبدأ من الأسرة فالمجتمع المحيط يعني شيء مؤسف وبالتالي بيجعل الشخص ذوي الإعاقة في حالة نفسية وإحباط كبير جدا. أتمنى أنه تتغير هذه النظرة وأيضا تتغير حتى استراتيجية وسياسة وزارة الإعلام وأيضا المؤسسة الإعلامية بما يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ محمد المستقبل إذا ما تحدثنا عنه والمستقبل طبعا هو بيد الله سبحانه وتعالى لكن أنت من خلال هذه الفترة وخلال فترة عملك يعني ما شاء الله الكبيرة أكيد يعني كل فترة بتحس أنه في تغير في تحسن في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مستقبل الإعلام الشامل أو التفاعلي في اليمن الخطوات اللازمة إلى الوصول إلى إعلام يضمن تمثيل حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة على المدى الطويل كيف ترى هذا المستقبل؟
والله في الحمد لله يعني بالمستقبل الآن هذا إحنا في الأيام هذه ولم زمان قارنها في 2010 وما قبل
أفضل
في فرق كبير إنه ذوي الإعاقة من ناحية العمل من ناحية التعليم من ناحية إنه المرأة من ذوي الإعاقة خطت الحواجز ودرست جامعة يعني زمان يعني قبل 2010 يلا تكمل نصف خامس سادس وسابع بالكثير وتقعد في المنزل وليس لها كمعاقة أنها تكمل دراستها الآن الحمد لله يعني في توعية تشوف في نماذج من ذوي الإعاقة وبالذات من الفتيات الذي عانوا قياديات لدينا عندنا في نماذج كثيرة
صحيح.
معك الأستاذ الرميساء اليعقوب مديرة الشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان وهي معاقة حركيا وفي أشياء نماذج كثيرة من ناحية الإعلام نوعا ما التواصل الاجتماعي أصبحت بيد الجميع وقادر المعاق أن يعبر عن نفسه ويتكلم عن إبداعاته لكن مش بالشكل المطلوب لكن الحمد لله في يعني في اشياء انه المعاق اتيحت له الفرصه بشكل شخصي وبعكس السابق عندما كانت منصات رسميه وما صعب ان المعاق يقدر يوصلها لكن اصبح التواصل الاجتماعي افضل
والأمور مسهلة، ومع الوقت إن شاء الله بتسهل أكثر وأكثر.
الله يعطيك العافية أستاذ محمد. أكيد يعني بإذن الله تعالى، وكما ذكرت أنه فعلا هي مسألة وقت فقط، وإن كان الوقت هذا بطيء جدا بيمر علينا كأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن فعلا في تحسن كثير للأمانة في الجانب، في جانب الوعي، وفي أيضا جانب وصول بعض من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إليهم. زي ما ذكرت دراسة الفتاة ذوات الإعاقة في الجامعة، خروجها أيضا، وجودها في كثير من الأماكن والمراكز والمناصب أيضا الإدارية في الدولة، هذا كله أيضا من الأشياء اللي نتفائل فيها بإذن الله تعالى، رغم التحديات التي موجودة وأيضا العوائق الموجودة. أستاذ محمد، أنا سعيد جدا بوجودك معي عبر هذا البرنامج، برنامج بلا حواجز، الذي أسأل من الله أن يكون قد وفقنا في أنه ننقل صورة ولو كانت صورة بسيطة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبالذات ذوات الإعاقة. أستاذ محمد، قبل الختام أنا أيضا أطمع أن أسمع إذا كان هناك لديك رسائل معينة تريد أن توجهها، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة، للمجتمع، لجهات حكومية معينة، لمن شئت أن توجه هذه الرسائل، وما هو السؤال الذي كنت أيضا حابب أن نطرحه عليك وما كانش ضمن الأسئلة أو المحاور الذي أيضا وضعناها، فالهوى لك وأيضا تحدث بما شئت.
صراحة كفيت ووفيت من ناحية الأسئلة، ما شاء الله عليك كل الأسئلة أعطيتها. أولا رسالتي إلى ذوي الإعاقة، أنا يعني أوصل رسالة لذوي الإعاقة، أنا معاق وكفيف، والله كنت أسمع الكلام حتى بعض الأحيان من أقرب الناس لي إنه روح مسجد وروح صلي، وروح كل الأشياء السلبية التي كنت أسمعها كنت أحولها إلى إيجابية. والآن أصبحت الحمد لله لدي أكثر من عمل، وأتلقى من أكثر من دخل، والحمد لله لدي أسرة ومعتمد على نفسي. لو كان سمعت الآخرين كنت بكون محبط، كنت بكون يعني إنسان غير ناجح. فرسالتي للمعاق لا تيأس، مهما الناس تيقظت لخطأك فعلم أنك بدأت بالاستفاء. هذا رسالتي إلى المعاق. أما رسالتي للمجتمع، تحول المعاق، اعملوا تحول فرصة، لا يجبروا بخاطره، لا نقول أي شيء، جبر الخواطر ما له من فائدة على إذا تخيل إذا ابتسمت لوجه أخيك فصدقة، ما بالك أن تكبر، أن تكبر بخاطر شخص يتحدى الإعاقة من الأهل أو يتحدى الإعاقة بشكل عام. فرسالتي للمجتمع إياكم وكسر الخواطر، فجبر الخواطر شيء مهم في الحياة. أما التوصية الثالثة وهي للدولة، أعطوا المعاقين حقوقهم، فاليوم دنيا وبكرة آخرة، فما أجمل أن يعطي الإنسان تكون منصف للجميع وتعطي المعاق حقه، ولا نقول نشي من شفقة ولا رحمة، يريد حقه الذي كفل له القانون والدستور بنسبة التوظيف 5%، وما نريد أي شيء يعني. والرسالة الأخيرة هو يوجهها للقطاع الخاص، مثل ما أتحت فرص للشباب للعمل، يا ريت تتيح فرص للشباب من ذوي الإعاقة، فلهم حق أن يعيشوا كباقي الشباب.
الله يعطيك العافية أستاذ محمد، بارك الله فيك، سعيد جدا بوجودك معنا عبر برنامج بلا حواجز إذاعة رمز. الأستاذ محمد العماري، الناشط والإعلامي المعروف بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسس منصة ذوي الإعاقة عدن، وهو أيضا الإعلامي بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في محافظة عدن، وأيضا مسؤول الإعلام بجمعية المكفوفين. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
شكرا جزيلا وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا، في أمان الله. إذن المستمعين الكرام، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز، نؤكد على أن الإعلام التفاعلي ليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل هو أداة تمكين حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة. إذا ما تم إنتاج محتوى شامل يعكس طبعا احتياجاتهم ويكسر الصور النمطية السائدة بما تنص عليه أيضا الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أيضا ذكرت في المادة 21 من هذه الاتفاقية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بما يشمل وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات المتاحة لهم أيضا بشكل متكافئ. تؤكد الاتفاقية أيضا على ضرورة أن يكون الإعلام شاملا ويتيح المشاركة الفعلية ويكسر أيضا الصور النمطية التي أيضا بتعزز مسألة الإحباط واليأس وزرع في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة كثير من الإحباط الذي ذكره ضيفي العزيز الأستاذ محمد العماري. استمعنا أيضا إلى الضيف الكريم الأستاذ محمد، وأيضا حقيقة هذه الحقوق على أرض الواقع تتطلب جهود متكاملة من الإعلاميين، المجتمع المدني، الجمهور، الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لأنه ليسوا معذورين طالما أن هناك إعلام تفاعلي شامل دون قيود، فبالتالي يجب استخدام والاستخدام الأمثل لنقل صورة طيبة وإيجابية بعيد عن الصور النمطية. والنمطية أقصد بها هنا حتى يفهمها الجميع هي الصور التي بتبعث دائما على الشفقة والرحمة واليأس، وأن هؤلاء الأشخاص يعني زي ما قال الأستاذ محمد إما مكانهم البيت أو الجامع أو أماكن محددة، ليسوا مبدعين وليس لديهم قدرات. هذه صور نمطية كثيرة جدا ما نسمع أو نشوفها على كثير من وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا في الختام أيضا، أنا حابب أيضا أضع مجموعة من النصائح والتوصيات التي يجب أن تكون للمؤسسات الإعلامية بما فيها ما ذكرها الصديق العزيز الإعلامي الضيف محمد العماري. أولا، يجب الالتزام بتطبيق معايير الشمولية في جميع أشكال الإعلام بما يشمل الترجمة بلغة الإشارة والتسمية النصية والفيديوهات المهيئة، مراجعة المحتوى للتأكد من خلوه من الصور النمطية والتحيزات وضمان التمثيل الواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا للمبدعين والإعلاميين إنتاج محتوى يعكس القدرات والإنجازات الحقيقية لذوات وذوي الإعاقة بعيدا عن التشويه أو المبالغة السلبية. استثمار تقنيات الإعلام التفاعلي لتسهيل مشاركة الجمهور وتمكين أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم. للجمهور والمجتمع نقول إنه دعم المحتوى الشامل والمطالبة بالحقوق الإعلامية لذوات وذوي الإعاقة ونشر الوعي بأهمية الإعلام الشامل وأثره على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا أيضا واجب المجتمع والجمهور المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي. الأشخاص ذوي الإعاقة وهم الأساس وفي المقدمة، المشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي هذا عملكم، والتعبير عن تجاربكم واحتياجاتكم واستخدام المنصات التفاعلية لنقل أصواتكم والمساهمة أيضا في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. إذن إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي أتمنى بإذن الله تعالى أن نكون قد وفقنا في نقل صورة ولو بسيطة جدا ومتميزة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الإعلامي والإعلام التفاعلي الحديث. بإذن الله تعالى تكون هذه الكلمات محط اهتمام الجميع، ونعرف ما هي الأدوار التي موجودة علينا سواء أسرة أو مجتمع أو أشخاص ذوي إعاقة أو مؤسسات إعلامية أو جهات حكومية وصناع قرار. أدعو أيضا الجمهور والمتابعين الأحبة أن أيضا يمروا على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة رمز لمتابعة هذه الحلقة وحلقات كثيرة جدا تعنى بالقضايا المجتمعية. تفاعلكم مهم جدا، آراءكم وأيضا استفساراتكم محط الاهتمام وأيضا التفاعل منا شخصيا، ونحب أيضا أن نضع أسئلة معينة دائما في كل منشور حول هذه الحلقة. أسئلتكم، توجيهاتكم، أيضا كلامكم، تفاعلكم، مشاركتكم أيضا لهذه الحلقات هي بتزيد من الوعي والمساهمة في خلق وعي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعي فعلا حقيقي وصادق بعيد عن الصور النمطية. إذن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامج بلا حواجز مع موضوع جديد ورؤى ومبادرات عملية جديدة. للتأكيد أن الحواجز كما أذكر وأعيد دائما، الحواجز موجودة ولكن لتكسر لا لتعيق أي إنسان في هذا المجتمع. إذن إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني فهم سلطان في الإعداد والتقديم ومن الإخراج من العزيز سهيل محمد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.